تكثر الأحداث تدريجياً فتخلو من الوضوح، وتزداد الأمور تعقيداً فتحتاج أن نناقشها بوضوح، ويبقى الوضوح مأرب المستمع وغاية الباحث عن الحقيقة. بوضوح، برنامج يأتيكم عبر أثير سبوتنيك. أعداد وتقديم دريم مصطفى. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بوضوح. مع دخول معركة تحرير الرقة في شهرها الثالث، ولم يزل تنظيم داعش الإرهابي متحصنا في معقله الأخير رغم كل الجهود الدولية عامة والأمريكية خاصة لمحاولة القضاء عليه وبتره من جذوره، وعلى الرغم من أن مساحة الرقة لا تتجاوز 31 كيلومتر مربع. هل عجز التحالف الدولي بجميع طائراته الحديثة عن تحرير هذه المدينة التي يتخذ منها داعش مركزا رئيسا له؟ المتابعون رأوا أن أمريكا لو أرادت تحرير الرقة لتم القضاء على داعش خلال 24 ساعة. وعلى جانب آخر، ترى قيادات قوات سوريا الديمقراطية قصد بأن معركة تحرير الرقة قد تستغرق عدة أشهر، على الرغم من نجاحات قصد في عملياتها ضد تنظيم داعش في المدينة. فما السبب في كل ذلك؟ بوضوح لهذا اليوم تجيب على هذا التساؤل وأكثر، حيث سنتعمق أكثر في مرحلة ما بعد داعش والاستراتيجية القتالية التي تنتهجها الولايات المتحدة في الرقة، ولماذا الرقة تحديداً التي طال بها الأمد على الرغم من صغر حجمها، من خلال ضيوفي وضيوفكم عبر الأثير: أمين سر مجلس الشعب السوري النائب الدكتور خالد العبود، والعميد سمير سليمان رئيس قسم الإعلام في الإدارة السياسية. البداية مع صوت مجلس الشعب السوري المتمثل في النائب الدكتور خالد العبود، أمين سر المجلس. دكتور عبود، أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا بك سيدتي.
بداية سيدي، الرقة المعقل الثاني لداعش بعد الموصل، بها أطراف تبني وأطراف تهدم، كيف تقرأ ما بين السطور في معركة الرقة ومآلاتها؟
أعتقد أن المشهد مركب ليس كما يتناوله كثيرون، وأعتقد أن خارطة الرقة مختلفة عن خارطة الموصل، خاصة عندما نقرأ بدقة طبيعة هذه الخارطة وطبيعة الأطراف المشتبكة في هذه الخارطة. إذا ما تناولنا الموصل لوجدنا أن هناك داعش، تنظيمات، مجموعات مسلحة أخرجت جغرافيا من حالة الاستقرار إلى حالة الفوضى. الجيش العراقي والقوى الحليفة له هي التي واجهت هذه الأدوات من الفوضى. في الرقة الأمر مختلف تماما. في الرقة أنت تتحدثين واحد عن مجموعات فوضى، عاصمة داعش ربما بشكل أو بآخر، العاصمة بمعنى الرقة السورية. أنت تتحدثين عن حضور ووجود أمريكي، أنت تتحدثين عن حضور ووجود تركي على أطراف الرقة بشكل أو بآخر أو في هذه الجغرافيا، تتحدثين عن حضور ووجود السوري وحلفائه. هذا يعني أن الخارطة، تركيب الخارطة في الرقة مختلفة عن الخارطة في الموصل. لهذا لا أعتقد أن المسألة مسألة تحرير، ولا أعتقد أن المشهد يمكن أن يقاس بمشهد جغرافيات أخرى. هذا المركب الموجود في الرقة له علاقة في السياسة وفي الأمن أكثر مما له علاقة في العسكرة، لأنني أعتقد بأن هناك اشتباك استخباراتي سياسي قبل الاشتباك الأمني بين القوى، قوى الدولة السورية وحلفائها من جهة، وبين أطراف العدوان من جهة أخرى. لم تصل هذه الجغرافيا، جغرافيا الرقة، إلى لحظة التوافقات الكبرى حتى يتم تحرير هذه المنطقة. إذن نستطيع أن نقول بأن المشهد في كليته لم يصل إلى حالته الطازجة، إلى حالته التي تستدعي تحرير هذه المنطقة كي تحسم عناوين في السياسة وعناوين في الأمن قبل أن نتحدث عن العسكرة. لاحظي، لو حاولنا أن نحدث تشابها، هناك جغرافيا معينة كان مسيطر عليها من قبل مجموعات مسلحة من العشائر موجودة على الحدود السورية الأردنية لجهة محافظة السويداء. هذه المجموعات المنتشرة هناك والتي سببت الفوضى لم تقترب منها القوات المسلحة السورية إلا في اللحظة التي شعرت فيها الأردن أن الدولة السورية موجودة وحاضرة وقادرة على دفع هذه الفوضى باتجاه جغرافيا الأردن. الحكومة الأردنية رفعت يدها عن هذه المجموعات وهذه العشائر في هذه اللحظة بالضبط انقضت القوات المسلحة السورية ومن يقف إلى جانبها وحسمت المشهد بساعات. إذن إذا كنا نتحدث عن الرقة في تقديري فنحن نحتاج لتفكيك الاشتباك الكلي في تقديري للإجابة على عناوين في الأسئلة قبل أن نتحدث عن تحرير في الجغرافيا.
ما هو هدف الولايات المتحدة من معركة الرقة فعليا دكتور عبود؟ يعني وما مدى التزام واشنطن بمسؤولياتها فيما يخص حماية المدنيين في المعركة الجارية ضد تنظيم داعش في الرقة؟
لا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية يعنيها مدنيين لا من قريب ولا من بعيد. ومن يعول هذا التعويل أنا آسف أن أقول بأنه ساذج جدا. تجربة الولايات المتحدة الأمريكية، تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، إدارتها تحديدا، لا أتحدث عن الشعب الأمريكي، هم دائما يتحدثون ويسوقون لعناوين إنسانية وعناوين تخص الإنسان، لكن في عمق هذه العناوين في جوهرها أنها تبحث عن مصالحها. ما الذي حصل بالضبط للولايات المتحدة الأمريكية؟ الولايات المتحدة الأمريكية هاجمت الدولة السورية، هاجمت بجسد غيرها، بمعنى أنها لم تهاجم الدولة السورية كما هاجمت الدولة العراقية بجسدها الذاتي. فشلت، سقطت الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية في هذه الجغرافيا أو بالنسبة للدولة السورية. ما الذي يحصل مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ حاولت الاستثمار في أدوات الفوضى، أولا لجهة داعش، تم تظهير حقيقة داعش من قبل السوريين وحلفائهم، لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تدافع عن داعش الإرهابية إلى آخره، وهذا تم بالنسبة لجبهة النصرة. هذا أرغم الولايات المتحدة الأمريكية على أن تذهب إلى مجلس الأمن وتوافق على قرار لجهة نعت داعش وجبهة النصرة بالقوى أو المنظمات الإرهابية. إذن فقدت الولايات المتحدة الأمريكية جسد غيرها الذي واجه أو الذي أسس العدوان على الدولة السورية. لم يبقى في يد الولايات المتحدة الأمريكية قوة تستثمر فيها في الميدان. بقي مجموعات من السوريين الأكراد الذين ورطتهم بشكل أو بآخر لجهة عناوين. هذه العناوين تحاكي شعارات تاريخية بالنسبة للأشقاء الأكراد. إذن تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الاستثمار فيهم، ليس أيضا مشان ما نغلط، ليس من أجل أهداف استراتيجية وإنما من أجل أهداف تكتيكية. لهذا ترينا أن الولايات المتحدة الأمريكية تناقضت مع تركيا في الاشتباك الحاصل في سوريا. لماذا؟ هي لن تبيع تركيا والحكومة التركية، على العكس تماما، لكنها في هذه اللحظة تريد أن تستثمر في القوة الكردية لأنها تبحث عن أهداف تكتيكية وليست أهداف استراتيجية. ما هي الأهداف التكتيكية؟ هي أن تحجز لذاتها مكانا تستطيع من خلاله أن تبقى على طاولة المفاوضات على مستوى الإقليم. إذن في تقديري أن الولايات المتحدة الأمريكية أخفقت في أهدافها الاستراتيجية، تبقي الآن تبحث الآن عن تحقيق أهداف تكتيكية لبقائها قادرة على التفاوض أقل ما في الأمر على استقرار وتبريد المنطقة. هذا ما تتطلع له الولايات المتحدة.
تحدثت تقارير صحفية وإعلامية عن كيانات فيدرالية تؤسس لها واشنطن كي تكون الرقة إحداها. هل ذلك مطروح على أرض الواقع كسيناريو للرقة ما بعد داعش؟ وما مدى تقبل الحكومة السورية لقيام مثل تلك الكيانات على أراضيها؟
في تقديري بأنه تقسيم سوريا كشعار، كتطلع، كهدف استراتيجي لأطراف العدوان أصبح وراء ظهرنا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لو استطاعت تقسيم سوريا لفعلتها منذ الأيام الأولى. هي حاولت، لم تستطع. لاحظي على سبيل المثال الحلف والاصطفاف الذي اصطف خلف الولايات المتحدة الأمريكية يتصدع بشكل أو بآخر. في المعرفة السياسية هذه دلالة هامة لجهة سقوط الأهداف الأساسية لهذا التحالف أو لهذا الاصطفاف. لهذا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على تقسيم سوريا. غير قادرة لماذا؟ ليس لأن سوريا غير قابلة للتقسيم كما يتحدث البعض، لا، نحن جغرافيا، دولة، لا نقول بأننا دولة كبرى، لكن التشابكات والتحالفات التي خلقتها القيادة السورية، التي أنجزتها القيادة السورية في صد العدوان عليها، هذه التحالفات، هذه المعادلات في السياسة هي التي سوف تسقط تقسيم سوريا. لو ذهبنا باتجاه فدرالة سوريا وإيجاد جغرافيا كردية في شمال شرق سوريا، هذا ضار بتركيا. أول من سيقف ضد هذا المشروع ليست سوريا، أنا أتحدث الآن عن تركيا. تركيا ستقف وستسقط هذه الفدرالة. وسمعنا في الأيام والأسابيع والشهور القليلة الماضية أن تركيا أصبح يتحدث عن وحدة التراب السوري، ليس محبة في السوريين وإنما دفاعا عن ذاتهم، دفاعا عن كيانهم التركي. أيضا يجب الانتباه إلى أن التحالفات الصاعدة التي أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية هي في لحظة في مكان، هذا المكان يستطيع أن يمنحها القدرة على منع هذا التقسيم. ثم المكونات التي يمكن أن تنجز أو تنتج سوريا متعددة، يعني لو تحدثنا عن الأكراد، لو تحدثنا عن قوى أخرى موجودة في الجغرافيا، هي إلى جانب القوى المنهزمة، إلى جانب القوى يسميها ابن خلدون القوى النازلة، القوى التي لا تستطيع أن تنجز. لا سمح الله لو سقطت الدولة السورية، يعني بمعنى سقوط الدولة السورية يشابه سقوط الدولة العراقية حين الغزو الأمريكي للعراق، أنا أقول لك أننا ذاهبون إلى تقسيم. أما وأن الدولة لم تسقط، تحالفات الدولة في صعود، إنجاز الميدان كبير جدا، هذا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليس باستطاعتها أن تقسم سوريا، على العكس تماما، هي تبحث كما ذكرت لك قبل قليل عن أهداف تكتيكية، تحاول أن تستفيد من هذه التوضعات، تحاول أن تستفيد من هذا التقسيم الافتراضي بين قوسين الآن من أجل هذه الأهداف. ولكن يبقى تقسيم سوريا في تقديري أنه وراء ظهرنا، ولا يمكن أن يتم ذلك. لا أتحدث في المبالغات، لا أتحدث في المعنويات، لا، المعرفة السياسية تدلل على ذلك وتؤكد هذا التوجه وهذه القراءة.
هناك معلومات تشير سيد عبود إلى تنحي التحالف عن أساليب القتال المعلنة بعد تولي ترامب الرئاسة الأمريكية، لا سيما فيما يخص توسيع صلاحيات القياديين الميدانيين على الأرض في اتخاذ القرارات القتالية. ما صحة ذلك وما أثره على المعركة؟
في تقديري نحن نتابع الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية قامت بمجموعة من الخطوات لم تعلن عنها في الإعلام، وأيضا في تقديري أن الروسي ليست يعني ليس من صالحه أن يعلن هذه القضايا، خاصة بعد حتى قبل مجيء ترامب، يعني حتى أيام أوباما أنا في تقديري بأن هناك إخفاقات هائلة كانت تلحق بالتوجه الأمريكي في المنطقة. لهذا في اللحظات الأخيرة، في الأيام التي نعيشها، نحن أتوقع في التحليل، في المتابعة، في الدراسة، أن هناك توافقات تمت في مكان ما من تحت الطاولة بين قوى كبرى على مستوى الإقليم. هذه القوى أو هذه الاتفاقات ليست بعيدة عن حقيقة الحاصل في الميدان. لهذا الولايات المتحدة الأمريكية أتطلع إلى أنها ذاهبة باتجاه هذه التوافقات التي تقول بأن الدولة السورية باقية، والدولة السورية أسقطت العدوان عليها، وأن هناك فائض عنف، وأرجو عليكم في الإعلام أن تركزوا على هذه الخاصية، هناك فائض عنف تشكل في الميدان السوري. فائض العنف هذا، أي مشان أعرف فائض العنف ماذا أعني به، هو هذا الكم الهائل من الإرهابيين والمسلحين الذين زجت بهم الولايات المتحدة الأمريكية وأطراف أخرى إقليمية ودولية باتجاه الداخل السوري. تشكل فائض عنف، فائض العنف إذا ما ضغط عليه من قبل الدولة السورية وحلفائها يتحول إلى سيل وإلى حريق يمكن أن يؤثر على مكونات إقليمية، وأثر حتى على عواصم أوروبية ومدن أوروبية. هذا الضغط الزائد باتجاه هذا الجسد أو باتجاه فائض العنف هذا سوف يشكل قلقا أكبر لاستقرار الإقليم. الولايات المتحدة الأمريكية في تقديري أنها انزاحت باتجاه عنوان جديد، وهو كيف يمكن أن تتلاقى مع خصومها وأعدائها للتخلص من فائض العنف. لهذا مناطق أو نقاط أو جغرافيات خفض التوتر، والتعليمات التي جاءت من الإدارة الأمريكية والقيادة الأمريكية لجهة ما أسميتيه أنت بشكل أو بآخر التعليمات الميدانية، كلها تندرج تحت عنوان واحد، التخلي عن فائض العنف ومحاولة التعاون مع الآخرين من أجل التخلص منه داخل الجغرافيا السورية، ولا يسمح له أن يمتد إلى الإقليم أو أطراف الإقليم أو ترحيله بشكل أو بآخر إلى عواصم أخرى على المستوى الدولي.
أخيرا سيد عبود، يعني تشير المعطيات الميدانية الراهنة إلى ضرورة تدخل الجيش السوري في الرقة، هل سيتم ذلك بالفعل ومتى؟
أنا لدي إيمان مطلق بأن قواتنا المسلحة الباسلة قادرة بساعات معدودة على حسم موضوع الرقة في المطلق، لكن الأمر في تقديري أنه يتعلق بعناوين سياسية وباشتباك إقليمي دولي معقد. الأمر ليس أمرا عسكريا، وإنما هو متعلق بلحظة سياسية. هذه اللحظة السياسية لا أستطيع الآن أن أحددها، ليس لدي معلومات كافية لتحديدها، لكنني أؤمن إيمانا مطلقا من خلال المشهد والمتابعة والمعلومات التي بين يدي أننا قادرون كقوات مسلحة سورية أن ننهي هذا المشهد بساعات معدودة. القضية ليست قدرة من عدمها، القضية تتعلق بعناوين سياسية، تتعلق باشتباك معقد مركب في هذه الجغرافيا.
أمين سر مجلس الشعب السوري الدكتور خالد العبود، كنت معنا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
وإلى التحليل العسكري في حلقة اليوم أعزائي المستمعين، مع رئيس قسم الإعلام في الإدارة السياسية العميد سمير سليمان. سيد سليمان أهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا، أهلا بكم.
سيادة العميد، تشير المعطيات الميدانية الراهنة إلى ضرورة تدخل الجيش السوري في الرقة، هل سيتم ذلك على الأرض بالفعل ومتى؟
الجيش العربي السوري الآن كما تعلمون يعمل باتجاه محافظة الرقة من يعني الجهة الجنوبية ضد تنظيم داعش الإرهابي، وهو يقوم بمهامه ضمن خطة قيادته العسكرية، ويعني سيتابع تنفيذ مهامه طبعا في مدار تنظيم داعش في هذه المنطقة.
هناك معلومات تشير إلى تنحي التحالف عن أساليب القتال المعلنة بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية، لا سيما فيما يخص توسيع صلاحيات القياديين الميدانيين على الأرض في اتخاذ القرارات القتالية، ما مدى صحة ذلك وهل لذلك تأثير على المعركة برأيك؟
بالنسبة لنا في الجيش العربي السوري كما يعني نعلم جميعا، الجيش هو في النهاية ينفذ أوامر القيادة السياسية. الجيش العربي السوري الآن الهدف الأساسي له هو محاربة تنظيم داعش الإرهابي والقضاء عليه. بالتأكيد حدود العمل للجيش العربي السوري هي مساحة الأرض السورية كاملة دون تمييز، لكن بالتأكيد الجيش عنده أولويات وعنده أهداف محددة. الأهم له هو الآن أن يعني يقضي على تنظيم داعش الإرهابي في حدود عملياته المحددة من قبل القيادة العسكرية طبعا العليا. لا أستطيع أن أجيب عن أي أمر يتعلق بالسياسة، أنا أجيب عن الأمور المتعلقة بعمل الجيش في الميدان.
رئيس قسم الإعلام في الإدارة السياسية العميدة سمير سليمان، كنت معنا عبر أثير سبوتنيك، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا.
إلى هنا تكون حلقة اليوم من بوضوح قد انتهت. حتى ألتقيكم من جديد أترككم في أمان الله، دمتم بخير.